الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: ذكر وجوب الإيمان بما أخبر به المصطفى عليه السلام عن الإسراء قبل أن يوحى إليه. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، قال: موسى آدم طوال كأنه من رجال شنوءة.
شنوءة أزد، شنوءة أزد، شنوءة من طائفة من طوائف اليمن. نعم، هو شنوءة يقولون شنوءة يعني شنء بعد، بعد عن الأغذار والنجاسات. نعم.
قال: وعيسى جعد مربوع. وذكر،
والحق بأن هنا في إشكال، أنه جاءت رواية أخرى أن عيسى إيش صبت، وأن موسى هو إيه الجعد، فهنا عكس، قال جعد، وهي المسألة كلها مسألة نسبية، مسألة الشعر، جعودة الشعر أو سبتية الشعر مسألة نسبية. نعم.
قال: وذكر مالكا خازن النار، وذكر الدجال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، نسبه إلى أمه.
وفي رواية أخرى قال: لا تفضلوني على يونس بن متى.
قال: وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به فقال: ورأيت موسى رجل آدم طوال كأنه من رجال شنوءة. قال: وعيسى جعد مربوع. وذكر مالكا خازن النار، وذكر الدجال. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي موسى بن عمران رجلا آدم طوالا جعدا كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى رجلا مربوعا إلى الحمرة والبياض سبط الرأس، ورأيت مالكا خازن النار، ورأيت الدجال في آيات أرانيهن الله عز وجل، في آيات أرانيهن الله عز وجل. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة أسري بي رأيت ابن عمران رجلا آدم طوالا جعدا كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى ابن مريم مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس، وأرى مالكا
يا سبط الرأس، السين مكسورة.
قال: سبط الرأس، وأرى مالكا،
أذني لا تقبل هذا،
وأرى مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بوادي الأزرق فقال: أي واد هذا؟ قالوا: هذا وادي الأزرق. فقال: كأني أنظر إلى موسى وهو هابط من الثنية، وله جوار إلى الله،
جوار
وله جؤار إلى الله بالتلبية، ثم أتى على ثنية الشيخ، مش عارف أقرأ هرشة، ثم أتى على ثنية هرشة فقال: أي ثنية هذه؟ قالوا: ثنية هرشة. قال: كأني أنظر إلى يونس، إلى يونس ابن متى على ناقة حمراء جعدة، عليه جبة من صوف، خطام ناقته خلبة. قال هشيم: خلبة يعني ليف. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: انطلقنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، فلما أتينا وادي بني الأزرق قال: كأنما موسى، فنعت من طوله ومن شعره ومن لونه واضعا إحدى،
جزاك الله خير. الباب الآخر في روايات كثيرة جدا متعددة، الكلام على اختلاف ألفاظ المعراج، فتكلم فيها على قول أبا عائشة لعائشة، قول أبي عائشة لعائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، قال: فما تقولين فيما يقولون بأن محمد رأى ربه. هذه مسألة نختم بها، وبعد ذلك نتكلم على الفوائد المستنبطة في هذه الألفاظ، ويكون ربع هذا الباب انتهى، ويبقى لنا مسألة الغيبيات، يعني ممكن الغد ويوم السبت القادم إن شاء الله ينتهي كتاب الإيمان بإذن الله جل في علاه. نعم.
قال عن عبد الله بن مسعود في قول الله عز وجل: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال: رأى رفرفا أخضر قد سد أفق السماء. قال عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أي رأى رفرفا أخضر من الجنة قد سد الأفق. قال ذكر اختلاف ألفاظ حديث ابن عباس رضي الله عنه في الرواية ليلة المعراج. قال عن ابن عباس رضي الله عنه في قول الله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى إلى قوله ولقد رآه نزلة أخرى، قال رآه بفؤاده مرتين.
قال هذا قول ابن عباس.
نعم. وفي رواية رآه بقلبه مرتين، وفي رواية رأى محمد ربه بقلبه مرتين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما رآه بقلبه، يعني قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لقد رأى محمد ربه عز وجل، قال الشعبي سمعه عبد الله بن الحارث عن ابن عباس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه بقلبه. قال مسروق رحمه الله كنت متكئا عند عائشة رضي الله عنها فقالت يا أبا عائشة،
متكئا عند عائشة لأنه كان محرما من المحارم، كان من المحارم، انتبهوا بقى لهذه لأنه جاءنا الرعاع السفلة يغمزون بعائشة رضي الله عنها وأرضاها، فلابد من الحرص على هذا الباب. كان من المحارم أبو عائشة.
قال كنت متكئا عند عائشة رضي الله عنها فقالت يا أبا عائشة ثلاث من قالهن فقد أعظم على الله الفرية، من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال فجلست فقلت انظريني ولا تعجليني، أليس الله يقول في كتابه ولقد رآه نزلة أخرى إلى قوله تعالى ولقد رآه بالأفق الأعلى؟ قالت أنا أول من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. قال ذاك جبريل لم أره في صورته التي جاءني فيها إلا مرتين، رأيته منهبطا من السماء إلى الأرض سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض،
عظم من التعظيم،
عظم خلقه ما بين السماء والأرض. قالت أوليس
عظم خلقي. نعم صح، الاثنين ينفعوا لكن هي الأفصح عظم خلقي.
قالت أوليس الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ وقال تبارك وتعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. ومن قال أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ومن قال أن محمدا صلى الله
ومن قال إن دائما بعد القول الهمزة تحت مكسورة. نعم لو على أتخلص سيبك من الوجوه، أصلا كسر الهمزة يكون بعد القول، ماشي فيلسوف.
ومن قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون.
جزاكم الله على خير. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يصفه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به، طبعا تعلمون أن من عظم المعجزات أن الله تعالى أسرى بنبيه صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ومن عظم المعجزات أيضا أن الله جل في علاه أحيا له الأنبياء فاصطفوا صفا جميعا فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يصف النبي صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام بوصفه الدقيق، ويصف إبراهيم، ويصف مالك خازن النار ورآه النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يذكر لنا من عبادات هؤلاء الأنبياء، من عبادات موسى رآه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في قبره، وأيضا من عبادات عيسى عليه السلام أنه رآه في المنام يطوف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف ورأى عيسى عليه السلام يطوف ورآه المسيح الدجال، ورؤيا الأنبياء حق. فهذه المسألة مسألة عظيمة جدا لابد لها من توجيهات. الأول هو أن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث بأسرها تدل على فضل النبي صلى الله عليه وسلم على الأنبياء بأسرهم، بأن الله تعالى قدمه عليهم، وأن الله جل وعلا جعله إماما لهم، وأن الله جل وعلا أمرهم جميعا على اتباعه والاقتداء به صلى الله عليه وسلم، كما قال الله صريحا في كتابه: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، وهي أيضا من تفضيل الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية وصف الأنبياء بأنه وصفهم، وهذه هم يعني ثم الكلام على عبادات الأنبياء. أما وصف الأنبياء فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام أنه آدم طوال، كانه رجل من أسد إيش شنوءة، ويعني طائفة من طوائف اليمن، وكان إلى السمرة أقرب منه من إلى البياض، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات، وكان من أقوى ما يكون، كل نبي يؤتى بأربعين بقوة أربعين رجلا، لا سيما أنه لما سقى لهما يقال أن غطاء البئر لا يحركه إلا هذا العدد، يحركه أربعون رجلا، موسى عليه السلام حركه ثم سقى لهما، لذلك قالت: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. ثم رآه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في قبره، وفي رواية أخرى رآه النبي صلى الله عليه وسلم يلبي هابطا من الوادي، يلبي له جؤار يعني علو الصوت بالتلبية، وهذه سنة في ديننا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي بعلو أصواتهم بالتلبية، ولا سيما النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لبى أحد إلا وقد لبى معه كل حجر وإيش وشجر، تلبية لله جل في علا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، للتوحيد التام لربنا جل في علا. فإذا كان يلبي موسى عليه السلام، وكما كان يعلو صوته بالتلبية، لذلك كان من 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 يعني من سنن الصحابة أنهم كانت تبح أصواتهم بالتلبية، كان إذا مر في منى أبو هريرة أو ابن عمر أو عمر بن الخطاب تبح الأصوات بعلو الجهر بالتلبية بتوحيد الله جل في علاه. ورأى أيضا عيسى عليه السلام يطوف بالبيت، أشكل على العلماء هذا الكلام، قال: هم ماتوا فكيف يتعبدون الله جل في علاه وقد انتهى التكليف بعد الموت؟ علماءنا يقولون فيها توجيهات: التوجيه الأول المقدمة غير موجودة لأنهم لم يموتوا، هم أحياء في قبورهم، يعني الكلام على أن الأنبياء أحياء في قبورهم، وأن الله تعالى قد حرم الأرض أكل أجساد الأنبياء. والأمر الثاني أن الأنبياء أفضل من الشهداء، وقد ثبتت حياة الشهداء في القبور، فهم أحياء في قبورهم، لذلك يصلون، لذلك يطوفون، لذلك يتعبدون الله جل في علاه. وقيل بل هذه المسألة أنهم يلهمون هذه العبادة لأنهم في الجنة الآن، والله تعالى قد بين في يوم القيامة أن أهل الجنة يلهمون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، أن أهل الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون إيش التنفس النفس، وهذا كان من دار الملائكة إلى يوم الناس هذا، الملائكة الآن يعني يلهمون العبادة لله جل في علاه دون أدنى عناء، الراكع والساجد والمسبح والذاكر والمهلل والحامد والذي يكبر ربه جل في علاه كالنفس، فقالوا من يلهمون العبادة كما يلهمون النفس، لأنهم في الجنان، لأنهم لما ماتوا صاروا في الجنان. والتوجيهان صحيحان في هذا الباب، ولا عجب، لأنهم كانوا يحبون هذه العبادات تقربا لله جل في علاه فلم ينقطعوا عنها. وقد قال الله جل في علاه: أعددت العبادة الصالحين، ما العين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على البشر، لهم فيها ما إيه ما يشتهون، هم ما يشتهون إلا عبادة الله جل في علاه، فيلهمون العبادة كالنفس. وبعد ذلك ثم وصف النبي صلى الله عليه وسلم عيسى عليه السلام بأنه مربوع وأنه أحمر، يعني هو أبيض للحمرة، أميل إلى الحمرة، سبط الشعر، وكما قلت إذا قال سبطه في رواية قال جعت، المسألة على إيه؟ على التفاوت النسبي، على مسألة النسبة. وعيسى عليه السلام يعني كأن العرق كأنه لؤلؤ الجمان يتساقط من عيسى عليه السلام لجماله عليه من أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. رآه النبي صلى الله عليه وسلم يطوف، ورأى خلفه من عيسى الآخر، المسيح الآخر وهو مسيح الضلالة، وهو المسيح الدجال. وعيسى عليه السلام في رواية قال مثلا المسيح، رأى المسيح، وسمي عيسى بالمسيح. العلماء يقولون الوجوه ثلاثة أو الوجوه كثيرة، أعظم هذه الوجوه صحة هو أنه كان ما مسح على مريض إلا بريء، وهذا من فضل الله جل في علاه، وهذه من قدرة الله جل في علاه. عندما ذكره الله بنعائمه عليه قال إيش؟ وتنفخ في الطير استبرئ الأكمه والأبرص وتحيي الموتى بإذن الله، وفي الآية الأخرى قال استنفخ بطير بإذني فتكون طيرا بإذني إلى آخر الآيات. فهو كان يحيي الموتى بإذن الله، كان يبرأ المريض على يده بإذن الله. فهنا المسيح أنه كان يمسح ما مسح على صاحب عاهة بحال إلا وبرئ بإذن الله في التوي وفي الحال. لذلك سمي المسيح مسيح الهدى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. وقيل المسيح أنه مسح الأرض، والحق أنه يعني لم يرد في التاريخ أنه مسح الأرض يعني بأسرها، لكن هو يقال في الدجال ذلك. نعم الدجال فعل ذلك، وكان كأنما تستدبره الريح. وعيسى الهدى هو الذي سيقتل عيسى الضلالة، ولذلك تعاقب. فعيسى كان يطوف والمسيح الدجال يطوف خلفه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم وصف المسيح الدجال وقال هو أشبه الناس بكذا بقطط، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعور العين اليمنى. هو في 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 عينه أو في كل عين من 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 عينيه عيب. الأول أنه أعور، ولذلك صلى الله عليه وسلم قال إني سأقول لكم قولا لم يقله نبي قط، ما من نبي إلا وحذر أمته الخبيث الدجال، وأنا سأقول لكم قولا لم يقله نبي قط. ثم ذكر إيش العور، قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. إنه أعور العين اليمنى، إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. وهذه مسألة أيضا مسألة من يعني من الفصل في الكلام على المسيح أو المسيح الدجال. فهو ممسوخ حقا، والعين الأخرى كأنها عنبة طافية، والعين الأخرى فيها عيب، وهو مسيح أو مسيح الضلالة. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام وقال أشبه الناس بأبيكم هو من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو أنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشبه الناس بإبراهيم عليه السلام، وشبه النبي صلى الله عليه وسلم موسى بعثمان بعروة بن مسعود الثقفي، قال أشبه الناس بموسى عليه السلام عروة بن مسعود الثقفي، وشبه جبريل لا موسى أعتقد انظرها في الكتاب، وشبه جبريل عليه السلام أمامك الآن مش عارف أنا أثق فيك ولا لا. طيب يبقى شبه عيسى عليه السلام بعروة بن مسعود، خلاص نثق فيك بعروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه أرضاه. وأيضا شبه جبريل عليه السلام بمن؟ بدحية. ولذلك كان لطالما يأتي جبريل عليه السلام على صورة دحية الكلب، فشبهه بدحية الكلب أيضا في هذا الباب. وهذا تشبيه أو هذه الصور لعلمائنا أو لعلمائنا يقولون هذه التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم رأى العين، وذكر لنا أوصاف هذه الأنبياء فيها دلالة واضحة جدا أنه قد رآهم وقد التقى بهم، وهذه تصديقا لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم. الله جل في علاه جعل له هذه المعجزات، وأنه قد يعني جعله يصلي بالأنبياء الذين سبقوا. وعندنا مسألة ثانية في هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا لا تقول لا قال لا يقولن أحد أنا خير، أو ما ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. في الرواية الأخرى قال لا تفضلوني أنا، ده الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تفضلوني أنا على يونس ابن متى. الكلام على يونس ابن متى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام لأن الله ذكر أمرا في الكتاب، فلعل أحد من أهل الجهل يمكن أن يعني لا يعرف تعظيما ولا توقيرا ليونس عليه السلام. إيش اللي ذكر الله في الكتاب؟ وإذ ذهب وذنوني الذهب مغاضبا، قال مغاضبا وذنوني الذهب مغاضبا فظن أن نقدر عليه، فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فلا يعجلن أحد ويقول أنه خير من يونس متى، هو من أعظم الأنبياء قدرا عند الله تعالى. ولتعلم مكانته عند ربي جل في علاه أنه يقال أن الملائكة سمعت هذا الصوت، يقول نسمع هذا التسبيح من زمن بعيد لكنه من مكان بعيد. فرحمة الله تعالى أدركته عندما وحد الله وأظهر العتب لنفسه، عندما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كافأه الله مكافأة راقية سامية، ما هي؟ لا، بعث الله إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا جميعا آمنوا، وهذه كرامة ليست بعدها كرامة أي نبي. ما من نبي يقول مسلم رأيت النبي وليس معه الرجل، والنبي معه الرجل، والنبي معه الرجل 100,000 أو يزيدون. طبعا أو هنا بمعنى يا صاحب اللغة العربية بل أخطأت يا أخي الدنيا بمعنى الواو، يعني ويزيدون أو هنا بمعنى الواو، وهذه من الأدلة الدامغة على أن أو تأتي بمعنى إيه؟ بمعنى الواو، لأن الله لا يشك. طب اديني نظيرها من القرآن أيضا. ما سمع ها؟ فين أو هذا؟ لا 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 ما فيش أو خالص. قاب قوسين أو أدنى. قاب قوسين وأدنى. لأن الله لا يشك. قاب قوسين وإيش وأدنى. روح هات أخوك. شوفوا تحت. روح هات أخوك. هاتوا من تحت. فهنا قال فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني ويزيدون، والجميع آمنوا بيونس عليه السلام. لذلك الإنسان قال لا تقولوا لا تخيروني أو لا تفضلوني عن يونس ابن متى. في الرواية الأخرى أطلق النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوا بين الأنبياء. العلماء لهم توجيهان. التوجيه الأول أن هذا بأسره كان قبل أن يوحى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه سيد الأولين وسيد الآخرين وأنه أفضل الأنبياء أجمعين. والتوجيه الثاني هنا في النص. التوجيه الثاني هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لأنهم كانوا يفاضلون بين الأنبياء، فيمكن أن يوهم التفضيل إلى إيه؟ التنقيص. لذلك حسم المادة وسد الذريعة. يبقى لا تفضلوا بين الأنبياء على صورة التنقيص، مع أن المفاضلة موجودة. الله تعالى بعدما بعث الأنبياء والرسل قد فاضل بينهم وجعل الخمسة من أولي العزم من الرسل هم أفضل الأنبياء المرسلين على الإطلاق، ثم فاضل بينهم وجعل إبراهيم أفضل هؤلاء الخمسة سوى من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ثم جعل محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخمسة أولي العزم من الرسل. الغرض المقصود بأن هنا قول سلم لا تفضلون لا تخيروني على يونس بن متى، كما قلنا التوجيه الثاني هو الأعظم حظا وهو الحظ بالنظر، ألا وهو يعني النفي أو نهي عن التفضيل، التفضيل الذي يوهم بالتنقيص. هذه المسألة الثالثة في قول ابن عباس رضي الله عنه في الألفاظ المختلفة، الباب الذي يأتي بعده، الألفاظ المختلفة في المعراج، بأنه قال في قول الله تعالى ولقد رآه في الأفق المبين، أو في قول الله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، قال رآه بفؤاده مرتين، قال رآه يعني رأى ربه بفؤاده مرتين، وهكذا أول قول الله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى. هو ورد عن ابن عباس أنه قال ما رآه أنه رأى ربه بفؤاده مرتين، والحق أنه أيضا قال بأنه رآه مرتين بإيش؟ بعينه البصرة. وهنا رجحه الحافظ بن حجر من المتأخرين، قال كلام ابن عباس هو الصحيح، واستدلوا على ذلك بدليل ونور إني أراه، قال إني أراه، إذن هو يرى ربه جل في علاه، فقال إني أراه. وأيضا بأن ابن عباس جزم بذلك، وابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وترجمان القرآن، وأن هذه تفضيل الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد نقل عن ابن عباس أنه قال الخلة جعلها الله لإبراهيم، والكلام اصطفى الله به موسى، والرؤية كانت لمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا لم يصح، هذا لم يصح. ولو قلنا وتنزلا بالصحة هذا خطأ مبين، هذا خطأ مبين. من قال بأن السلام حرم الخلة؟ أبدا، الخلة كانت لإبراهيم وكانت لنبينا صلى الله عليه وسلم. أما قال السلام لو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم إيش؟ خليل الرحمن، فهو خليل الرحمن. إذن أن الخلة أيضا كانت لمحمد. اصطفى الله موسى بالكلام، وقد كلم النبي وكلم الله نبينا صلى الله عليه وسلم كفاحا بلا واسطة، عندما افترض عليه 50 صلاة، عندما عرج به بأبي هو وأمي. وأن يقول أنه يجعل المحبة أو الرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم، الحق أن محمد لم يرى ربه لكن رآه بفؤاده. هنا نأتي للمسألة، نعم رؤية الفؤاد حقا وليست قاصرة على النبي صلى الله عليه وسلم، رؤية الله جل في علاه بالفؤاد حقا أو حقا، لكنها ليست قاصرة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما الدليل على ذلك ليس بكلام ابن عباس فقط، بل الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ قال أتاني ربي في أحسن صورة، أو في أحسن صورة، أتاني ربي في أحسن صورة، ثم قال يا محمد أتدري فيما اختصم المال الأعلى؟ قلت لا أعلم. قال فوضع يده على صدري فوجدت برد أنامله، حتى قال يختصر في الدرجات في الكفارات وفي ايش وفي الدرجات الى اخر الحديث. فرؤية الله في المنام هي رؤية صالحة للجميع، ليست حصرا وقصرا على النبي صلى الله عليه وسلم، لان الاصل العموم ما لم يأتي دليل على التخصيص، وليس تم الدليل على التخصيص بحال من الاحوال. رأيت ربي، اذا الجميع يمكن ان يقول رأيت ربي في احسن صورة. لكن تميه له توجيه لطيف في هذا الباب، يقول ان الله تعالى يأتي على صور، يأتي على صفة الصورة لا ثابت، لا يستطيع أحد أن ينكره، لأن الحديث جاء في الصحيح أنه سلم أن الله تعالى يأتي لعباد المؤمنين وفيهم أهل النفاق وبقايا من أهل الكتاب الذين أمنوا، فيأتيهم على الصورة التي لا يعرفونها، فيقول من تنتظرون؟ فيقولون ننتظر ربنا فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك لست بربنا، فيقول الله جل في علاه يأتي فيأتيهم على الصورة التي يعرفونها، وهو قبلها يقول أبينكم وبينه علامة، يقولون اللهم نعم، فيأتيهم في الصورة يعرفونها فيكشف عن ساقي فيخرون جميعا سجدا لله جل في علاه. فإذا يأتي الله بالصورة صورة وصورة، وهنا لذلك ابن تيمية قال يأتي الله لأحدنا في المنام على أحسن صورة أو على صورة حسن، فهو يأتي بين صورة حسنة وصورة أحسن، فقط يقف على ذلك، يأتي بصورة حسنة أو صورة أحسن. وهذا على كمال الإيمان، هذا الكلام على تفاوت درجات الإيمان. وهنا إذا قلنا صورة وقلت لي يعني أراه، أرى الوجه والعين واليدين، إذا أنت إيش كيفت؟ يبقى أنت كيفت، أنت الآن قلت سمعت وأطعت، ترى الله جل في علاه، ترى ذلك بقلبك، وهذه هذا نعيم آخر، لأن أنعم النعيم في الجنة هو النظر إلى وجه. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فالغرض المقصود النظر إلى وجه الله الكريم أو نظر الله جل في علاه، ومن أنعم النعيم. فإذا رأى بفؤادي يعني رأى ربه جل في علاه في المنام، وهذه ليست قصرا ولا حصرا على النبي صلى الله عليه وسلم، يرى ربنا، نعم يرى ربنا. وقد استدل على ذلك بأن أحمد رأى ربه وقص ذلك. وأيضا ابن تيمية كان ينقل عن عبد القادر الجيلاني أنه قال رأيت ربي فجاءني في المنام فقال يا عبد القادر قد أسقطنا عنك إيه التكاليف، قال أخسى عدو الله. فهنا الآن الحضور سمع أنه رأى ربه فإيه فأقر، ولو كان إنكارا لأنكروا عليه، لكنهم قالوا له كيف عرفت أنه ليس بربك؟ فقال قال لي أسقطت عنك التكاليف. وهذا لم يقل لمن؟ لأعظم الخلق قدرا، قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فهذا الكلام الأصل في هذا الباب. المسألة الأخيرة وهي المسألة التي جاءت عن عائشة رضي الله عنها لما قيل لها بأن هناك من يقول، وهذا الأدب أيضا في العرض، هذا اسمه الأدب في العرض، لم يسمي، لذلك لا يصح للتلميذ أن يقول للأستاذ أو للشيخ إيش يخالفك الشيخ الفلاني أو الأستاذ الفلاني، أنت تقلب الناس بعضهم على بعض، إيش اللي تفعله؟ هذا ليس بصحيح، هذا ليس بالأدب. فهنا قال لها ذكروا، وما قال ابن عباس ذكر، وهذا أدب جم مع شيخ الذي يعلمه، قال ذكروا لا تعجلي علي، ثم أتى بالآية وقال أن محمد رأى ربه، أما قال الله تعالى قد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عند جنة المأوى، وأتى لها بالدليل، فقالت لقد قف شعري مما تقول، أين أنت من ثلاث من قال بهن فقد أعظم على الله الفرية. أرأيتم إنكار مثل هذا الإنكار؟ لا غر ولا عجب أن ينكر على المخالف بمثل هذا الإنكار دون التعيين، لا غر ولا عجب. هم لا يقصدون التنقيص من المعين الذي قال، هم يريدون التنفير من إيش؟ من هذا القول، يريدون التنفير من هذا القول، لأن القول شديد بأنها تقول قف شعري مما تقول، أين أنتم من قول الله جل في علاه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ثم ردت، وهذا أسلوب علم رصين، يعني ها؟ العالم يظهر علمه بالدليل، لكن هناك زيادة أنتم لم تنتبهوا لها، وهذا يتعبني جدا. لقد قف شعري تعظيما للمسألة. الله أكبر، بس خلاص أسست وأصلت واستدلت وردت على المخالف ليسلم دليلها. ده كمان في ذهول عند الإخوة، أسست وأصلت وردت على المخالف، وهذا هو التصيل العلمي الصحيح، لا يترك المخالف مجالا حتى أسلم دليله من أي معارضة. هي قالت كأنها تقول بلسان حالها ولسان مقالها بما استدل، فقال لا تعجلي علي، وماذا في قول الله في علاه ولقد رآه مرة أخرى نزلت ولقد رآه نزلت أخرى عند سدرة المنتهى، فقالت عائشة رضي الله عنها إيش هذا جبريل، هذا جبريل رآه نزلة أخرى، هذا جبريل منهبط من السماء رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورة سد الأفق. فردت على دليله وأتت بإيش؟ وأتت بقولها بالدليل ونسبته لمن؟ النبي الأمين. كأنها تقول استدللت أولا بإيش؟ استدللت أولا بفهمك واستنباطك، لأن المخالف لم يسند، صحيح ولا لا؟ المخالف لم يسند فهو محل اجتهاد، وهي أسندت، مع أننا نقول هنا في نظر في كلام أن المخالف لم يسند في محل اجتهاد، لأن المسألة إيه؟ مسألة غيبية، لكن الحق أنها اجتهاد. وهذا طبعا اعتماد ابن حجر أن المسألة غيبية إذا لا يجتهد ابن عباس، لكن اجتهاد حقا. ولذلك وقال رآه بفؤاده مرتين. فهنا عائشة تقول أنا أول، يبقى انتهى الأمر. أكدت بعد ذلك أنما تكلمت هنا العنفوان بقى عند الاستدلال، يعني كأنها تقول لا ترجع لغيري، أنا أول من سأل إيه؟ من سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. فلما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جبريل رأيت منهبطا من السماء سد الأفق، علم خلقه جبريل سدت الأفق. فهنا ردت على المستدل ثم أتت بالدليل الذي يقوي ما تتبناه، فقالت لا أين أنت من قوله تعالى لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، أسندت عندما ردت، ولما استدلت استدلت أيضا بآية أيضا عاودوها على الاستدلال بهذه الآية، مع أن الحق معها ولا عليها؟ الحق معها، لكن لما استدلت هنا العلماء يقولون بقى فن الاستدلال، هذا استدلال أعم من إيش؟ أعم من الدعوة، فهذا الاستدلال أعم من الدعوة، وهذا عند العلماء يعني مش يعني يرد على من يستدل بدليل أعم من الدعوة. الدعوة الرؤية، وهي استدلت بإيش؟ بالإدراك، والإدراك إحاطة، والإحاطة ليست هنا في الباب. والقاعدة الأصولية عند العلماء نفي الأعم لا يستلزم نفي الأخص. قد يقول لم أحط بالمسجد لكني رأيت بوابة المسجد، ما أحط بالمسجد ولكني رأيت بوابة المسجد، لكن رأيت بوابة المسجد، هذا الكلام صح في هذا. فعائشة رضي الله عنها رضاها قالت لقد قف شعري تعظيما لهذه المسألة، وأنه لا أحد يرى الله رأي في علاه. والحق بأنها يعني الحق معها، القوة البشرية لا تستطيع أن يعني ترى الله تعالى في هذه الحياة الدنيا. موسى عليه السلام بعد سماع كلام الله رأي في علاه، وهنا نقول القوة البشرية قد احتملت السماع لكنها لا تحتمل الإيه؟ الرؤية. لا، الله تعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول حجابه النور، وفي رواية حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من إيش؟ من خلق، وبصره ينتهي إلى كل خلق سبحانه وجل في علاه. فلذلك العين البشرية لا تستطيع أن ترى. قال موسى ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترى. فلما تجلى، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك بإصبعه يشير، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك. ما استطيع أن يسأل مرة ثانية. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال للأمة جمعاء إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. والقاعدة الأصولية خطاب الله للنبي خطاب للأمة، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله إيش لكم، مع أن الخطاب لمن؟ للنبي. يا أيها النبي إذا طلقتم، فإذا الخطاب للنبي خطاب للأمة، وخطاب الله للأمة ينزل تحت أمن؟ سيد الأمة هو النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا هو أول الداخلين في هذا الحديث، فإنهم لا يرون ربهم جل في علاه في هذه الدنيا، وهذا الراجح الصحيح. الفوائد المستنبطة من هذا الباب، وكما قلت إن شاء الله ينتهي الكتاب في غضون الأسبوع هذا الأسبوع القادم بإذن الله. الفوائد، أولا فضل الأنبياء جميعا. من وين بقى فضل الأنبياء؟ في العبادة برضو، الأصل في ذلك تفاوت الدرجات وين؟ في السماء، هم بجوار الله الذي في علاه. وفضل الأنبياء طبعا أنهم كانوا كما قال الأخ الكريم أنهم يلهمون العبادة بالنفس. الفضل الثاني أو الفائدة الثانية فضل نهر النيل، هو طبعا فضل هذا من المياه المباركة، النيل والفرات من المياه المباركة، أعظم الماء بركة الذي نبع بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ماء زمزم، ثم ماء السماء، ثم النيل والفرات لأنها من أنهار إيش؟ من أنهار الجنة. عظيم المعجزات التي حدثت النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج، من عظيم المعجزات هو شق الصدر أولا، وأيضا إتيان بطست مرئ بالحكمة والإيمان وحشى به صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم البراق، ثم ذهب إلى بيت المقدس فربطه حين في المكان الذي يربط فيه الأنبياء، ثم أحيى الله له الأنبياء فصلى بهم وعرج به فرأى الأنبياء في السماء سبحان ربي العظيم. هذه معجزات، يصلي بهم في الأرض ويعرج في السماء يجدهم وين؟ يجدهم في السماء. هذه معجزات كبيرة جدا، وهذه يعني تدل على عظيم ربوبية الله جل في علاه، ورأى سدر المنتهى ورأى الجنة أيضا وسمع الله تعالى والله جل في علاه فرض عليه الصلوات. الفائدة الرابعة مكانة إبراهيم، خصصنا إبراهيم لأمر مهم، إيش هو؟ ممتاز التوحيد، وإيش بقى بعد ذلك؟ إيش أهم التوحيد أيضا في ذلك أنه وحد القلوب إلى الطواف توحيد الله والتلبية بالتوحيد لا إله إلا الله، فكانت المكافأة أنه أسند ظهره إلى البيت المعمور، إلى البيت المعمور. الفائدة التي تليها عبادات الأنبياء في قبورهم. إذن عبادات الأنبياء في قبورهم، وهذه منقبة للأنبياء، ولذلك بعض العلماء فرع على ذلك تفريعات. إيش هي بقى شيخ صبري؟ ابن رجب وابن رجب فرعوا على ذلك تفريعات، قالوا إن كان طالبا العلم يحب العلم يطلب العلم في قبر، وإن كان يصلي فهذا. هم طبعا فرعوا على هذا. ها؟ الحديث ضعيف. ماذا؟ في إيش؟ في سؤال الملكين. جيد نعم جيد، لكن هذا الحديث صحيح؟ محمد عمرو إيه؟ لا هتولي. طيب هات محمد عمرو. طبعا بقول انه ضعيف. نعم لا مش مختلف فيه بشده، خليه بس ياتي به. الحديث ضعيف. وعامه انا اتكلم على حتى اصلا كيف اتوا بالعلم، انه يطلب العلم حين في قبره او يصلي في قبره. ها هو طبعا تفريع على هذا التقصير، وانا ارى ان هذا ايش، ارى ان هذا من التوسع، لان هذه امور غيبيات، والامور الغيبيه اولى بالوقوف عندها دون ايه، دون يعني. حتى بعضهم كان يقول ان الصديق لا يسال فيه في قبره، لا يتعرض للفتان، وهذا ايضا لا، هذا ايضا من القياس، هذا من القياس. طب لما هو ورد ان الانسان قال كفى ببوارق السيوف فتفى، فقالوا الحكمه من ذلك اظهار الصدق، والصديق قد اظهر ايه صدق أفضل. فإذا لا، وهذا أيضا لابد أن نقول لا، الكلام في هذا السكوت والكف عنه هو الأصح. الفائدة التاليها، خير صديق للإنسان الملك، يفرح بتوفيق البشر. فين بقى؟ عندما شرب الإنسان من لبن ففرح إيش جبريل، إيش قال؟ قال أصابت أمتك، أصابت السنة، أصابت الفطرة. الفائدة التاليها، رحمة الله بعباده. وين؟ قال لا يبدل القول لدي، هي خمسون وهي خمس. جعل الصلاة بعشر صلوات كالحسنة بعشر أمثالها. فإذا لتليها مكانة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وين؟ لا يصل إلى جبريل، لسدرة المنتهى، وراء سدرة المنتهى. معنى قول الله على ما كذب الفؤاد ما رأى، الأصل في ذلك رؤيته جبريل، حتى ولقد رأه نزلة أخرى، المقصود به جبريل عليه السلام. فضل من مات لا يشرك بالله شيئا، في آخر الروايات قال فمن مات لا يشرك بالله شيئا غفر الله له ذنبه.